زوائده. قص حجر الأنبار ما يتم إسناده حسن المنذري يتكرر بإسناد حسن. روى نحوه من حديث مسعود أخرجه الزرع بإسناد حسن. وقال أخرجه الطبراني في سير الزرع بإسناد محمد بن حسن بن زبالة ضعيف. وقال من طريق الآخر في طلحة بزيد ضعيف. ما ماشي
الشيخ يقول حديث من صحيح عند طرقه.
أيهما؟
حديث أبي هريرة. قد تقول
هو حافظ يقول لك الحافظ الحين تقول اسناده حسن. والذي بعدها اشكال الشيء.
لم يتكلم عليه. لم يتكلم عليه بشيء.
يقول لك هنا بايهقي قد تكلم قد تقدم الكلام عن الحديث الاول ومن اخرجه، اما هذا الحديث اخرجه ايضا معادي وفيه داود بن حسين روى عن الاعرج عن ابي هريره قال من جوني داود حدثنا الثقات من يعيش من حديث الاثاث. وفي داود هذا الرجال السته فقه لما في عثيمه. رمي بلاء الخواج قيل والبلاء بلا من دونه. والحديث شواهد من حديث ابن حسن اخرجه غير حقيقي من طريق سعيد المسلم عن جعفر بن محمد عن جده مرفوعا. قال ابن جوي سعيد المسلم الاموي ليس بشيء قال السير الثعبان قال ابن عثمان ضعيف سعيد المسلم لم يتهم بكل. وقال البخاري ضعيف اتقه المعدي فقال رجل ان من لا يترك حديثه. وقال اخرج من الترمذي والمالي ومثل هذا يحسن حديثه اذا تبع. ودا ابن حسين وان كان فيه الكلام الا ان المحدث المشهور واتقه الجمهور واخرج الائمه الستة وأكثر ما يجي عليه اتباع. وأنك ابن مدين وابن داود حديث عن أكلم خاصة وقال ابن داود حديث عن أكلم المناكير وحديث عن شيوخه مستقيمة. فهذه الطريقة على انفرادها جيدة كيف طريق الحسن شاهدة لها. ومنها ومن الحديث أبي سعيد أخرج من الخطيب وفيه محمد بن مسلم وضعيف جدا. ومن الحديث جابر أخرج الخطيب فيه عاصم عبد الله وضعيف وشيخ عبد العزيز بن خالد كذاب. ومن الحديث عائشة أخرج من حباب في اسماعيل بن عبد الله المترك وشيخ الحسين بن عنوان طبعا. ومنها حديث عبد الله بن جراد اخرجه فريق الخطيب بن عساكر وقال فيه ضعيف الاسناد. ومنها حديث انس اخرجه بن عساكر. ومنها حديث معاذ اخرجه الديلمي ذكر هذا حديث السيوطي وفي الآلة وبسط فوق هذا الحديث حسن. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها. رواه رجيم.
لا كل حمال الحديث صحيح جاء في صحيح اخرى لكنه ما انا ما أعرف اسمع لما أنا أعرف إيش
في كلام إيش
في نهاية يسمى عبد الله الحمد لله ابن محمد هو ضعيف الشيخ
شيخ قال وراه الطبراني وإسناده ضعيف
ضعيف نعم ما رأى شيء في هذا
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا في قيود في هذا الحديث. قال من تصدق بعدل تمرة لكنه لم يطلق انما قال من كسب طيب اي حلال لا يقدر الله إلا الطيب يعني مهما عظمت الصدقة إن لم تكن من أصل الحلال إن الله لا يقدرها فإن الله يتقبلها بيمينه فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وأن له يمين وكلتاها يمين. قال ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم خلوة والفلو ولد الفرس حين يفلى أن يفطم. حتى تكون مثل الجبل في عظمها. قال الحافظ الظاهر أن المراد بعظمها عينها تعظم، إن عينها تعظم لتسرى في الميزان، واحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثوابها. ما هو يعني ما هو أصل هذا الحديث في القرآن؟ الله يضايق من إيش ممكن يدخل تحت هذا الحديث؟ الله يضايق لمن يشاء، الله واسع عليم. شايف في آية أخرى؟ نعم. صحيح. نعم هذا يشير إلى قوله لا ولا يقول الله إلا الطيب. نعم ماشي.
قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال شيئا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
الحديث العظيم. يقولون ما نقصت صدقة من مال، أي ما نقصت صدقة مالا أو بعض مال شيء أو شيئا من مال، بل تزيد أضعاف ما يعطى منه، لأن ينجبر نقص الصورة في البركة الخفية أو بالعطية الجلية في الدنيا أو بالمثوبة العلية المرتبة عليه في الآخرة. مناسبة في زيادة أشكره، ما أظنها تثبت هي عند الناس على ألسنة، بل تزده ما نقص صدقة المال بل تزده، هذه الظاهرة ما تثبت الزيادة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي لو يعني لو ظلم أحد أحدا ويقدر المظلوم على الانتقام من الظالم فيعفو عنه، يزيده الله عزة في الدنيا بسبب هذا العفو. فإن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه، أو المراد يزيد عزه في الآخرة بأن يعظم ثوابه وأجره هناك، أو المراد في الدنيا والآخرة جميعا، وهذا الأولى. فإن الأعمال الصالحة لا تأثير في حياة المرء في الدنيا، هنا تحت جملة العفو فيه كلمات ينبغي أن تقال. لا عند المقدرة، يعني انتصار محمود عند الله عز وجل، انتصر العبد نفسه فهذا محمود، لكن إذا قدر فإنه يحمد على أن يعفو. إذا أكثر الذين إذا أصابه البغي ينتصرون، ولا من أصابه البغي فلا ينتصر، فإن هذا يكون فيه ذل وضعف، منعه من الانتصار.
لكن إذا قدر وأخذ حقه فحينئذ إن شاء عفا، ولكنه يعفو عما إن ماذا؟ يعفو عما قدره ويعفو عن ضعف. ثم العفو إذا لم يترتب عليه إصلاح للمعفو عنه فإنه لا ينبغي.
قال تعالى: فمن عفا وأصلح. فإذا لم يترتب على العفو إصلاح، سواء من هذا الإصلاح يتعلق بالمعفو عنه
أو يتعلق بالمجتمع،
فأحيانا يكون العفو مؤثرا على المجتمع بحيث ربما زال جريم وربما يتجرأ الناس على القتل مثلا وهكذا. فالعفو لا بد أن يترتب عليه مصلحة شرعية، فإذا لم يترتب عليه مصلحة شرعية من النبوء فقد لا يكون محبوبا شرعا. وهذه الآية تدخل تحت قوله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء اتباع دينه معه وعذاب من الإحسان، فقول بأن تعفو أقرب له التقوى. عند مثل أن تعفو إذا قدرته واضح، لكن لا يجوز إذا كنت بالله إذا الملي ورئيس تعفو وش تعفو؟ يعني إذا كنت قادرا نعم تعفو. ثم يجب على النصوص حتى يعرف مراد الله سبحانه وتعالى.
فترى ما تواضع احد لله يقول بان انزل نفسه عن مرتبة يستحقها وجاء التقرب الى الله دون غرض غيره، وهذا ايضا نعم هذا امر منطقي جدا. وان التواضع او اي عمل اذا لم يرد به الانسان وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه اذا لم يرتبط هذا العمل بعمل قلبه مع الله سبحانه وتعالى فانه لا يترتب عليه الثواب، ينبغي التنبه له. لان ربما الانسان يحمل العمل ثواب لكن يجد به به محمدة الناس، فلم يخطر باله التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، إنما يرى أن هذا يكسبه محبة الناس فعلا، فهذا لا يحصل له الرتبة التي مرتب عليها التواضع في هذا الحديث والمرتب على التواضع في هذا الحديث. ولذلك ربما تجد يعني بعض الناس عنده هذه الصفة أو غيرها، وإذا تأملت في حاله لم تجده يعني قال إلا رفعه الله يعني جزاء إما في الدنيا يعني يثبت له يثبت له تواضعه في القلوب المنزلة ويرفعه عند الناس ويجل مكانه، أو في الآخرة يعني يرفع درجته وثوابه فيها بتواضعه في الدنيا، أو المراد رفعه في الدنيا والآخرة جميعا. هذا هو الصحيح. قال الطيب من جبلة الإنسان الشح ومتابعة السبعية يعني النفس السبعية من إيثار الغضب والانتقام والاستساف الكبر الذي هو من نتائج الشيطانية، فأراد الله تعالى أن يقلعها من سنخها
بحث أول على الصدقة ليتحلى بالسخاء والكرم، وثانيا العفو يتعزز بعزم الحلم والمقام، وثالثا التواضع ليرفع درجته في الدارين. انتهى. وهنا ايضا فيه التنبيه التواضع، لا ينبغي ان يصل التواضع حال بعض الجماعات التي تدعو الى الله، ان هذا امر لا ينبغي. انما يتواضع مع الحشمه ولازمه المروءه والوقار،
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انفق جوزين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنه، وللجنه ابواب، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الرجال. فقال ابو بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون متفق عليه.
قوله من انفق زوجين، كلمه زوجين هذه قد يراد بها احيانا الفرد، وقد يراد بها يعني خلاف الفرد، يعني قد يراد بها مثلا درهمين بعيرين شاتين هكذا، وقد تطلق على اثنين والمراد به واحد، شريك واحد، لكنها وإذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزما. وقال في نجم البحار: الزوج خلاف الفرد، أراد أن يشفع كلما يشفع من شيء بمثله، إن كان درهما فدرهمين، أو دنانير فدينارين، وكذا سلاحا غيره. وقيل يحتمل أن يراد به تكرار الإنفاق مرة بعد مرة، فسر الإنفاق بما ينفقه، لأنه إذا أنفق درهم في سبيل الله ثم عاد فأنفق آخر يصير زوجين. ومعنى كلام الإنفاق بالإنفاق أن يتعبد ذلك ويتخذه دابا. قال القاضي قال الهروي وتفسير الحديث: طلعما زوجان، قال فرسان عبيرا، قال العرب كل شيء مثل إذا صاحبه هو زوج، قال الزوج سبيل الإبل، إذا قرنت بعيرا ببعير إلى لما درهم من دينار أو درهم من ثوب، قال والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد، قال إنما يقع على الواحد إذا كان مع الآخر، ويقع الزوج أيضا على الصنف، وفسر بقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف ثلاثة. ومطلوب تشفيع صدقة بأخرى، التنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة، يستشفع منها. قال ابن الأثير: الأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء، كل شيء شيئين مقترنين شكلين كان أو صنفين فهما زوجان، وكل واحد منهما زوج. يريد من أنفق صنفين من ماله في سبيل الله. قوله في سبيل الله أي في طلب ثواب الله، وهو عام من الجهاد وغيره من العبادات. وقيل المراد به الجهاد خاصة، وأول والأول أصح وأظهر كما قال القاضي عياض. الظاهر أن الشيء يطلق على المعتاد شرعا، لأن صرف الكلمة على المعتاد، والمعتاد شرعا يعني سبيل الله في الجهاد. وحثنا على الإنفاق في الجهاد. يقول دعي من أبواب الجنة كذا في جميع النسخ مقتصرا عليه، وهكذا وقع في المصابيح وفي الصحيحين بعد هذا: يا عبد الله هذا خير. قيل معناه: لك هنا خير وثواب وغطة. قيل معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من أبواب كثرة ثوابه ونعيمه، فتعال فادخل منه، ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره. قال النووي، قال الحافظ: قوله هذا خير ليس اسم التفضيل، بل معنى هذا أخير من الخيرات، التنوين فيه للتعظيم، وبه تظهر الفائدة، يعني أن لفظ خير معنى فاضل لا معنى أفضل، أي كان اللفظ قد يفهم ذلك. فائدته ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب، وللجنة أي وللجنة أبواب، أي ثمانية كما في الحديث الصحيح. فمن كان من أهل الصلاة أي المؤدي للفرائض المكثر من النوافل، وكذا ما يأتي فيما بعد، دعي من باب الصلاة، أي قيل: يا عبد الله ادخل الجنة من هذا الباب. قال الحافظ: ومعنى الحديث إن كان عامل، إن كان عامل يدعى من باب ذلك العمل، وقد جاء ذلك صريحا من وجه آخر عن أبي هريرة: لكل عامل من أبواب الجنة يدعى منه ذلك العمل، يدعى منه بذلك العمل. أخرجه أحمد بن أبي شيبة في إسناد صحيح. والحاصل أن أكثر نوعا من العبادة، أن من أكثر نوع من العبادة خص بباب يناسبها، ينادى منها جزاء وفاقا. وقال السندي في حاشية مسلم: قوله من كان من أهل الصلاح، من أهل الصلاة إلى آخره، الظاهر من هذه الرواية أن من أنفق زوجين نادى في الجنة من باب واحد، هو الباب الذي غلب على المنفق عمل أهله. فائدة الفقه وتكريمه بالمنادات، وإلا فهو يدخل الجنة من ذلك الباب بناء على أنه من أهله، وهذا هو الذي يدل عليه التفريق، وقوله من كان أهل الصلاة إلى آخره، وهو الذي يوافقه سؤال أبي بكر رضي الله عنه على وجه المذكور في هذه الرواية. وأما حمل قوله نودي على النداء من جميع أبواب، وجعل قوله من كان أهل الصلاة إلى آخره منقطعا عن ذكر المنفق الزوجين، بل هو بيان لأبواب الجنة وأهليها، وذاك بعيد جدا في نفسه، ومع ذلك لا يناسبه سؤال أبي بكر عن وجه المذكور من هذه الرواية إلا أن يتكلم فيه. وقال معنى: وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، أي غير منفق الزوجين وهو معبود بعده، يستلزم بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن تكون منهم. أن أبو بكر يعني يستلزم مطلقه القول أن أبو بكر ليس من المنفقين الزوجين بل غيره، فوجب حمل هذه الرواية على مناداة من باب واحد، حين أيضا يظهر التنافي بحسب الظاهر بين هذه الأبواب. يعني حديث أبي هريرة عند الشيخ بلفظ: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب باب أي فنم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا سوى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن تكون منه. فإنها تفيد أن المنادة من جميع أبواب، تفيد أن أبو بكر ما سأل إن أحدا ينادي من تمام الأبواب أولا، المدح الذي ينادي من تمام الأبواب. وهذه الرواية تخالف تلك الأمرين، تلك في الأمرين كما لا يخفى وخلافه، إما لسهم وقع بعض الرواة وهو الظاهر مثل هذا، وإما لحمله على أنه واقعتان في المجلسين، وأنه صلى الله عليه وسلم وحي إليه أول من المنادات من باب واحد، وثانيا من المنادات من تمام الأبواب، فأخبر في كل مجلس بما وحي إليه. سأل أبو بكر في المجلس الأول عمن ينادي من تلك الأبواب، وفي المجلس الثاني مدح ذلك الذي مدح ذلك المنادى على ما هو اللائق بكل مجلس، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في المجلسين، يعني نادى من تلك الأبواب. والله تعالى أعلم بالصواب. ها هنا أبواب: باب الصلاة، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الصيام،
المقصود أنه يعني شاهده قوله من كان في الصدقة دعي من باب الصدقة، وهو أن الإنسان الذي دأبه التصدق إن يدعى من باب الصدقة.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم.
قولهم اجتمعنا أي ما وجد هذه الخصال الأربعة وحصلت في يوم واحد بدخل الجنة أي بلا محاسبة، وإلا مجرد إيمان يسفي لمطلق الدخول، وما له دخل الجنة من أي باب شاء كما تقدم. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة. متفق عليه.
يعني لا تستحقرن شيئا من الصدقة تقول هذا قليل، بل تصدق وإن لها مكان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولو فرسنا شاة، يقول كسر السين نفاء والسين، وهو عظم قليل اللحم، وهو البعير موضع الحافر للفرس، انطقاء الشاة مجازا ومنه زائدة. وشيء بذلك المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرس، لأنه لم يجد العادة بإهدائه، أي لا تمتنع جاره جارة من هدية جارتها لاستقلالها واحتقارها موجود عندها، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا فهو خير من عدم. يعتبر أن يكون النهي للمهدى إليها وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا، محمل على العام من ذلك أولى. نعم.
عفو الله عنكم، الاتباع في حديث السابق من هو اتباع الجنازة إلى المصلى أو اتباع إلى المقبرة، أي ذلك حصل كذا؟
يظهر لي أنه أن اتباع إلى المقبرة، لأن الظاهر أن الذهاب بها إلى المصلى قبل المقبرة يعتبر تشيع ليس اتباع. نعم.
وعن جابر وحذيفة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. متفق عليه.
كل معروف اسمه كل فعل يعرف اسمه بالشرع والعقل معا يطلق على الاقتصاد، يثبت النهي عن السرف. قال ابن أبي جمرة يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا. قال المراد بالصدقة الثواب، قرنت النية أجر صاحبه جزما وإلا فيه احتمال. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في المحسوس منه ولا تختص بأهل اليسار مثلا، وكل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة. قال البطال دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة، وقد فسر ذلك في حديث أبي موسى الأشعري المذكور بعد حديث أبي ذر، وزاد عليه إن الإمساك عن الشر صدقة. والحديث بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، وفيه أنه لا يحتقر شيء من المعروف، وأنه ينبغي أن لا يبخل به كليل، ينبغي أن
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
يعني هذا عموم خصوص بعد عموم، تقول تقييد بعد يعني فرد من أفراد الصدقة. في أعطاك النبي مثلا من أمثال من الأمثلة عليها، فقال لك لو أن تلقى أخاك بوجه طريق أي مبتسم. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال فليعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يفعله قال فيأمر بالخير، قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. متفق عليه.
نعم، هذه أيضا فيها أنواع الصدقة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
ماشي.
أفعل الله أنكم حديث أبي موسى
مثل عظيم. سبحان الله، فضل عظيم. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. نعم.
فيمسك عن الشر.
نعم.
هل هذا يشترط له النية أو لا يشترط؟
لا، كل عمل تقارن النية يكون ثواب أعظم. هذه قاعدة، كلما قارنت النية العمل فعل أو ترك فإن الثواب يكون أعظم أكبر. مثلا بعض الناس يترك الزنا لكن لا يخطر بأله أنه يتركه لله، ما يترك شرب الخمر ولا يترك المحرمات، لكن إذا تركه لله واحتسب ذلك عند الله فهذا أعظم وأفضل ممن لم يخطر بباله ذلك.
والأول الذي لا يخطر على نفسه هذا الشيء
على كل حال. نعم،
يكون له
نعم ما في شك إذا قارن بذلك.
نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم.
ولذلك لما سألوا سألوا فقراء المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن صدق أهل الدلور
أرشده
إلى أن يسبحوا دبر كل صلاة 33. هذا يكون يعني مقابل ما يجب عليه من الصدقة عن 60 و300 نصفا. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام وكان عليه فيها أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
هنا يعني حتى تشعر من حديث عائشة ومدر والتي قبلها يعني أن الإسلام يعني يختلف عن غيره من الأديان، لأنه يجعل عمل الإنسان في هذه الحياة كلها عبادة. واضح؟ يعني حتى على علاقتهم مع الآخرين وما يترتب عليها من خير عبادة، سواء أحسن إليه أو أمسك عن الشر. ومن هنا قال أهل العلم إن المراد بالنية يراد منها أمران. الأمر الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض. واضح؟ الأمر الثاني قالوا تمييز العبادات إيش؟ عن العادات. تمييز العبادات عن العادات. لكنه لما تكلم في مبحث العادات قال ربما صارت العادة عبادة. هي عادة أصلا. لم يكن له الإنسان بها. لكن قالوا إذا اقتنمت بالنية صارت إيش؟ عبادة. ومن ذلك إيش؟ الأكل، الشرب، النوم، النكاح، كل أمر يفعله مسلم يعني يشوف سبحان الله الموفق يمثل دائما في عبادة. إن كان في المسجد فهو في عبادة، وإن كان خارج المسجد فهو في عبادة. هذا الذي يعني عنده نوع من التأمل والاحتساب هذا كل وقته عبادة.
أسألكم الله حديث عائشة في أنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه، هل يدخل فيه يعني أهل الكبائر إذا حرصوا على هذه الفضائل أو اختلال الحديث؟
ما يدخل فيه أهل الكبائر، إنما فقط هذا ولكن يعني أتظن يعني الله أعلم أن مثل هذه الأعمال لا يوفق لها أهل الكبائر. نعم هذه الأعمال لا يوفق لها يعني بينه وبين الله حاجب، لا يوفق لها إلا إنسان بعيد عن الكبائر. أما الكبائر فإنها تكفر إلا بالتوبة، لا بد من التوبة، ولكن الصغائر هي التي تكفر في مثل هذه الأعمال. إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم سيئات. أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة، يعني التوبة تشمل أولا إقلاعه عن الذنب وعزمه أن لا يعود إليه وندمه على ما وقع فيه، ومن هنا يعني نحن نخالف بعض أهل العلم المعاصرين حينما قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قالوا هذا يعني لا يشترط أن يتوب إنما يتقن الحج. قلنا مثل هذا الكلام يعني إن كنا لا نتهم صاحبه، لكن نقول إن كلام من لم يعرف حقيقة أعمال القلوب، وإلا كيف يحج ولا يرفث ولا يفسق من هو مصر على كبيرة متبع الذنوب؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. هذا لا يحصل على هذا الثواب وهذا الأجر إلا إنسان تخلص منه الأثام والذنوب أقبل على الله بكليته في هذا الحج، هذا القادر على أن يخدمه بهذا الاستفاء. أما إنسان متلبس بكبائر ولا يزال مصر عليها وضعيف عن تركها والبعد عنها، مثل هذا يقال إنه لا يدخل فيه. نعم قد ينتفع بالحج، قد إما أنه يحصل على هذا الثواب المرتب على الحج المبرور. نعم
أسألكم الله، هم يقولون أن التوبة من الذنب وحدها تكفي لمسحه، فهو معود بالجنة وإن لم يفعله، يقولون ما دام أنه صحت توبته. فقالوا فما مزية أعماله هذه التي جاء بها من التي ورد فيها صمم؟
قلت قبل قليل المزية نقص التي ذكرت لك قبل قليل،
لأنه لا يوفق إليه.
نعم، وإذا كان النبي قيد الحج بالمبرور بعض الطريقة. إذن لو قلنا في مثل ما ذكرت عن بعضهم يعني إذن لا تفاضل بين الناس، هذا صار الناس عمل واحد لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. إن رجلين يصليان في الصف بينهما من الفضل ما بين السماء والأرض، وهكذا يحجان وهكذا يصومان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الصدقة لمحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. متفق عليه.
وقل لقحة بمعنى الملقوحة، وهي الناقة ذات اللبن قريبة العهد الولادة. قالوا واللقوح الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. قال العين اللقحة مرفوع لأنه صفة صدقة. وقيل وقال أبو لقاه المخصوصة بالمدح. الصفي بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد التحتية، أي الكريمة الغزيرة اللبن، بمعنى مفعول أي مصطفاة مختارة، هذا معنى الصفي. وهي صفة ثانية الصدقة أو صفة للقحة. يقول منحة منحة منصوب على التمييز. قال مالك التوضيح فيه وقوع التمييز بعد فاعل نعمة، أي من اللبن، وتروح بآخر، أي يحلب منها من إناء وقت الغدوة ومن إناء وقت الرواح وهو المساء. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة. متفق عليه.
فقالوا غرس يغرسه غرس وغراسة وأغرسة، أي أثبت في الأرض. الغرس بفتح المعجمة وسكون الراء مصدر بمعنى مغروس، مصدر بمعنى مغروس. أو يزرع بالتنويع لأن الزرع غير الغرس. زرعا نصبه كذا نصب غرسا على المصدرية والمصدرية، فيأكل منه أي ما ذكر من المغروس أو مزرع إنسان ولو بالتعدي، أو طير أو بهيمة ولو باختياره إذا كانت له صدقة. قال الطيبي: الرواية يرفع الصدقة على أنها كانت تامة. وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحظ على عمارة الأرض، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، ويحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على إذا ما شغل عن أمر الدين، ويحمل حديث الباب على اتخاذها للتفاف على نفع المسلمين بها وتحصيل ثوابها. وفي رواية المسلم: إلا كان له صدقة يوم القيامة إلى يوم القيامة. مقتضاه أما أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه، ولو مات زارعه أو غارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره. وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره، لأنه أضاف إلى أم مبشر كما في رواية مسلم ثم سألها عن من غرسه. قال الطيبي: نكر مسلما وأوقعه في سياق النفي، وزاد من الاستغراقية عما الحيوان يدخل على سبيل الكناية، على أن أي مسلم كان حرا أو عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل عملا من المباح ينتفع به عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وما ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه ابن أبي حاتم حديث أبي هريرة. واستدل به على أن الزراعة أفضل المكاسب، وقال به كثير، وقيل الكسب باليد، وقيل التجارة، قد يقال كسب اليد أفضل من حيث الحل والزرع من حيث العموم الانتفاع. كسب اليد أفضل من حيث الحل والزرع من حيث العموم الانتفاع. حينئذ ينبغي يختلف ذلك باختلاف الحال، فحيث احتيج إلى الأقوات الأكثر تكون الزراعة أفضل التوسع على الناس، وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق تكون التجارة أفضل، وحيث احتيج إلى الصناعة تكون الصناعة أفضل. اتفقوا عليه. أخرجه أحمد وغيره. نعم.
قال رحمه الله: في رواية لمسلم عن جابر: وما سرق منه له صدقة.
أي يحصل له مثل ثواب تصدق ومسروق. الحاصل أنه بأي سبب يؤكل مال المسلم يحصل له الثواب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس رقي يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوتقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. قيل: إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. متفق عليه.
نعم. وفي رأي غفر الله لامرأة لم تسمى رواية البخاري ومسلم من الذي سقى الكلب رجل، هذا يقتضي تعدد القصة. مومسة أي مومسات بني إسرائيل، وهي بميم مضمومة فواء وساكنة، هي مكسورة في سين مهملة أي زانية، وهذا احتكاك. المومس المرأة الفاجرة المجاهرة بالفجور، مرت بكلب أي على كلب كائن على رأس ركي فتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتية أي بئر، فقيل بئر لم تطوى، قال الحافظ الركيع بئر مطوية أو غير مطوية، وغير مطوية يقال لها جب وقليب، ولا يقال لها بئر حتى تطوى، من صحيح حتى أن تستعملها. وقيل الركيع البئر قبل أن تطوى، فإذا طويت فهي الطوي انتهى، يلهث أن يخرج لسانه عطشا. شدة الحر أو التعب زيادة الطائر ونحث الرجل إذا أعيا، وقال إذا بحث بيده ورجليه قيل له ارتفاع النفس من الإرياء، كان يقتله عطش أي أعرب يهلكه، فنزع كفها أي خلعته ورجف أورقته أي شدته بخمارها أي بنصيفها بدلا من الحبل، فنزعت به ما له أي الماء أي ماء البئر، يعني اتقت الكلب بكفها من الرخية، فغفر لها بذلك بسبب سقي الكلب، وهذا تأكيد الخبر، وفيه أن الله قد يتجاوز عن الكبيرة بالفعل اليسير من غير توبة تفضلا منه، فلفيه نظر. أقول إن قارن هذا الفعل عمل قلبي تعبدي لله سبحانه وتعالى، نعم قد يحصل، وهذا يؤدي به إلى التوبة وإلى كل عمل صالح، لذلك ليس كل من سقى الكلب يحصل هذا الأجر، ليس كل من سقى ذات كلب يحصل هذا الأجر، لكن لا. انظر ما السبب الذي جعلها إيش تؤجر على هذا، لابد أنه قارن عملها إيش أمر القلبي ذكرها بالله عز وجل فاقترن سقيها له بالتوبة، مباشرة إلا هذا يعتبر من معنى الصدقات التي يقول. وفيه أن الله تعالى قد تجاوز عن كبيرة بالفعل يسير من غير توبة تفضلا منه، قيل إن أي إن لنا في البهائم، قيل إن لنا في البهائم أي في سقيها وإحسانها أجر باستفهام مؤكد التعدد، وقال في كل ذات كبد بكاف وكسر موحدة رطبة أي حية، والمراد رطوبة الحياة أو لأن الرطوبة لازم الحياة فهو كناية، وغيره من باب وصف الشيء بما يؤول إليه، أي كبد يطيبها السقي ويصير بطل ويصيرها رطبة، والمعنى في كل كبد حريب، في كل كبد حريب لمن سقاها حتى تصير رطبة، في كل كبد حريب لمن سقاها حتى رطبة أجر، تقدير أجر حاصل أو كائن أو ثابت في إرواء كل ذات كبد حية من جميع الحيوانات، ويحتمل أن تكون في سببية تقولك في النفس الدية، قال الداودي المعنى في كل كبد حي أجر وعام في جميع الحيوانات. وفيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المرضى وسلم سقي الكلب وسقي المسلم أعظم أجر، واستدل به على جواز الصدقة التطوع للمشركين صحيح، وينبغي أن يكون محلهما إذا لم يوجد هناك مسلم صدقة عليك.
هل هذا شيخ أثابكم الله يؤخذ منه أنه لا يجوز قتل الدواب هذه إلا لمصلحة أو ضرورة؟
لا، ما يجوز قتل دابة لا تؤذي، هذا العموم مخصوص بالحيوان لا. يعني المحترم الذي يعني لم تهي عادة بأنه يؤذي الخلق، ما السباع ما السباع حبيبي أردت أن تسقيها أكلت قول تسقيها حيوان أردت كبهيمة النعام كالحمير البغال الهر الكلاب أشبه ذلك. نعم
الخشب.
على كل حال كل شيء بيأذيك كالنامس مثلا فاقتله بس لا تحرقهم إنما اقتله. والله أنا أرى أنه يطلق ما هذه يؤذي. أنت خلص بس أتخلص عن طريق الحرق هذا. وما لم يؤذي فلا تقتله لأنه من خلق الله عز وجل. يقولون هم كلام العدل مدني كل شيء يؤذي طبعا فإنه يقتل شرعا. ما هذا طبعا قتل شرعا. نعم
كتابك الله هناك عندهم آلة يقتلون بها النامسة كهربائية هذه تدخل في الحرق أو ما تدخل في الحرق.
الواحد يظهر لي ما تدخل في الحرق هذه تصعقها هذا قد تقع أنا لا بطيئة ما أحرق ما أدري صوت هذين حشر هذا صوت نفس الآلة صوت حشر هذا حشر هذا الآلة هي التي إذا جاء أي شيء أثرت الصوت أثناء الآن.
ولا يكون حرقا يا شيخ؟
والله ما يظهر لي أنه حرق. ها؟ إذا كانت تحرق فالحكم ماشي طبعا تطورك. ودخان بعد. لا أجل ما إذا لا استعمل شيء يعني. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
عزلت امرأة وقال حافظ لم أقف على اسمها ولقى في رواية أنها حميرية يعني الحمير وفي أخرى أنها بني إسرائيل ولا تضاد بينهم لأن طائر الحمير كانوا قد دخلوا اليهودية يكون السفر من إسرائيل لأنهم أهل دينه وإلى حمير لأنهم قد يصنع يعني نسيت نسبت إلى دينها تارة وإلى طبق في هرة أي في شأنها وبسببها لأن في هنا تعتبر سببية ولأجلها ففي تعليلية سببية. والهرة أنثى السنون والهر الذكر أمسكتها إربطتها المرأة فبتت منعتها من الصيد حتى ماتت هرة من الجوع. إذا نوع تحريم قتل هرة وتحريم حبسها لغير طعام ولا شراب لا تكن تطعمها من الطعام خشاشة الأرض ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض حشرات الأرض وهوامها من فعل ونحوه. في حديث أشوف يقول عليها زيادة قال القرطبي يحتمل أن تكون مرأة يقول هنا لحاق ثم ظاهر هذا الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس واختلف في أنها مؤمنة كانت أو كافرة. قال القرطبي والعياض يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ظلمها على الهرة واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها وباجتناب الكبائر واحتمل أن تكون مسلمة وعذبت بسبب الهرة. قال النووي إن كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها كما هو ضل الحديث وهذه المعصية ليست صغيرة صارت في إصرارها كبيرة وصار ليس في الحديث أن تخلد في النار. وهذا يدل على أنهم لم يطلعوا على نقد في ذلك. قال الحافظ ويؤيد كونها كافرة ما أخرج في البيهقي في البعث والنشور أبو نعيم في تاريخ أصبها من حديث عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة وهو بتمامه عند أحمد انتهى. قال الدميري كانت هذه المرأة كافرة كما رأى البزار في مسنده وأبو نعيم في أصبها البيهقي في البعث والنشور وأنا عائشة استحقت التعذيب بكفرها وظلمها. قال القاري ليس الحديث دليل على إصرار هذه المرأة ويجوز التعذيب على الصغيرة كما في العقائد سواء اجتنب مرتكبها كبيرة أم لا لدخول تحت قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن لبعض المعتزلة مما إذا اجتنب الكبائر ظاهر قول تجتنب كبائر ما تنهون عنه ما تنهون عنه وعنه أجوبه عند أهل السنة ليس هذا المحيط يعني تعذرها هي معدلة معدلة هذا فرض من أغراض ذنوبها أولى يعني ظني أن فيه يعني إشارة ولا 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 لم يكن هناك وجه يعني ولا أظن يثبت هذه الطرق اللي بيحقق في البعث النشور وكلها شيئا فظني والله أعلم أنها يعني دخلت النار يعني بهذا الذنب إلا لما يعني خصه النبي بالذكر عليه الصلاة والسلام الكفر معلوم أنه كافر يدخل النار غبي أنها يعني ما عذبت لأجل هذا ها له ذكر الحافظ قال له وقف بعض الروايات يلاحظ سبحان الله هنا تلك المرأة شوف سبحان الله العظيم يعني إن الله عز وجل ما تدري أنت شخيرة فيه وشل هذه تلك المرأة لما سقط الكلب بخف فيها دخلت إيه وهذه لما عذبت الهرة دخلت النار سبحان الله العظيم فما تدري وش الأعمال التي ربما يمكن أن ترفعك عند الله أو وغيرها قد تظنها أنت يسيرها وسهلة وهي ليست كذلك تهوي بك وتوجد قدرك عند الله عز وجل نعم
وعن أبي هريرة
هذي إذا قلنا أنها كافرة لا هذا سهل ما يظهر لي أصلا ليس بعد الكفر دم حتى لو هو كافر ومحسن ويتصدق ومصور كل شيء يعذب ما بفعل
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال لأنحيين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه فأدخل الجنة متفق عليه
واضح ما
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس رواه مسلم
اللهم صل على محمد
وعن أبي برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال اعجل الأذى عن طريق المسلمين رواه مسلم وسنذكر حديث عزيز
يعني سبحان الله أقول هذا إذا كان يقول إذا كان هذا فضله من يعني قطع شجرة في الطريق انتفع الناس وذهب الأذى عنهم أو إنسان عزل الأذى وهذه أمور كل يستطيع أن يفعلها فكيف بمن يعني كان على منهاج النبوة وطهر سبيل الله وشرعه ومنهاجه هذا ودعا الناس إلى عبادة الله عز وجل وإلى الأعمال الصالحة فكيف يكون أجره عند الله عز وجل لا شك أنه أعظم أعظم بكثير نعم
قال رحمه الله وسنذكر حديث عدي بن حاتم اتقوا النار في باب علامات النبوة إن شاء الله تعالى الفصل الثاني وعن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال يا أيها الناس أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي
قال الترمذي حديث حسن صحيح قال الحاكم صحيح مع شرط الشيخين الظاهر انه تعقب
في عندك هنا في هذا
في اسنان عنده اسنان طيب أولا اللهم سلام
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام
عوف بن أبي جميلة غالبا الترمذي ما يقرب عبارة حسن ما صحيح إلا يعني ويكون الغالب عنده أن الحديث ثابت وصحيح.
نعم.
جميلة.
ابن أبي جميلة.
لا زين. يعني في حديث فيه من أشياء قوله لما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. يعني فيه أن الله سبحانه وتعالى يظهر على العباد ما يدل عليه سواء في سواء من علامات الصلاح أو ليس أو ما يقابل الصلاح، فإن ذلك يعرف في الوجه. ولذلك يقول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والنبي يقول اتقوا فراسة المؤمن، وأحيانا يكون الأمر لا يحتاج إلى فراسة كما في حال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أيها الناس افشوا السلام، هذا من إفشاء السلام من الوسائل الشرعية التي أمر بها النبي عليه السلام لحصول التآلف بين المسلمين، التآخي وما شابه ذلك. أطعموا الطعام نعم، وصلوا الأرحام نعم، وصلوا بالليل والناس نيام، ودخلوا الجنة بسلام نعم.
أصابكم الله في إفشاء السلام، كيف يفعل الرجل المسلم في بلاد المشركين التي فيها من المسلمين طائفة أو طوائف؟
يفشي السلام بين الطائفة المسلمين فقط،
لكنه إذا مر على رجل مجهول عنده لا يبتدئ،
لا يبتدئ، لا يبتدئ، أصل أنه لا يبتدئ إلى المسلم. نعم.
وفي بلاد المسلمين شيخ بعض الإخوان يقول أنه يرى في السوق وناسا أشكالهم يعني يتفرس فيهم أنهم كأنهم هندوس أو كفار،
لا يسلم عليهم،
يعمل بهذا التفرس.
نعم، لا يسلم عليهم.
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام ادخلوا الجنة بالسلام، رواه الترمذي وكذلك
او ابن حبان في صحيح. نعم.
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي.
اخرجه ابن حبان في صحيح. نعم.
الشيخ يقول باسناد ضعيف،
لهذا ما يدرك على السهل بن حبان. نعم.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دمك في دماء أخيك، رواه أحمد والترمذي.
يقول من طريق المنفجر لمحمد المكلة عن يهجر قال في الحديث الحسن صحيح، ليس في هذه غير المنفجر محمد، قال الذهب في هلين قد وثقه أحمد، هذا ذكر مياك مياك أتها قلت صدر الحديث اتفق عليه كما سبق، المنكدر محمد المنكدر لين الحديث كما قال حافظ التقريب، وقد تفرد توثيقه أحمد ولينه غيره وتكلم فيه من جهة حفظه. يعني مثال يدلك على أن أحيانا العالم قد يوثق ولا يكون يعني ولا يعتبر بتوثيقه إذا خالف الأكثرين. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، ونصرك الرجل الرديء البصير الرديء البصري لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب.
مش قال الشيء
لم يتكلم
التلميذ يعني قاعد إذا قال غريب فعلم أنه يعني يقصد ضعيف، هذا ما ندري أحيانا نسخ تختلف أحيانا فكان غريب لأنه في سنادي
أين. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليماني حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر.
يقول هنا في نسخة الترمذي الحاضر عندنا وهذا حديث حسن غريب يؤيده قول المنذري في الترغيب رواه الترمذي وحسنه، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه. شوف لنا صحيح الأدب الشيخ سقط وجود في رسقتنا بارك.
لا ماشي كمل.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذا لأم سعد. رواه أبو داود والنسائي.
الله أكبر. الله
قال
الله أكبر. قال الذهبي على ذكر كلام الحاكم قلت لا فإنه غير متصل. قال المنبري بهذا المقرر اثنان إذا قلت فإن كل قوم حتى يدعى على سعد ولم يدعوا في سعيد فإن سعد توفي في الشهر سنة خمسة عشرة في سنة إحدى عشرة مولد سعيد وسعيد سنة خمسة عشرة. قال مزاد النسائي الحاكم أيضا أحمد عن الحسن البصري عن سعد ولم يدركه فإن مولد الحسن سنة إحدى وعشرين. قال أبو داود أيضا وغيرها لم يشهر فبيع رجل عن سعد من سعد أبوه. نعم ضعيف. نعم
الشيخ أمين أبو الله ضعيف. قال: وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى على عري كساه الله من قدر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود والترمذي.
سعيد وقوله أصح عند الأخذ وأشبه وسلام التمذي. قلت في سادة المفروع عند التمذي أبو جرود الأعمى الكوفي راه أن أعطيه العوفي عند سعيد أبو جرود. قال حاول فيه العطبي يكذبه يحب معين أعطيه في رجل رافض يكذبه معين أعطيه عوفي صدوق لكنه يخطئ كثيرا شيعي مدلس. حين راه داود أيضا بسبب الآخر عن مضيق أبي خالد الثلاني عن نبيح عن أبي سعيد سكت عنه هو في مقصر السنة في إسناد أبو خالد إذا كان عبد الرحمن المعروف الثاني فأثنى عليه غير واحد تكلمنا فيه غير واحد قال التغيير فريد المقصود عزيز الله. نعم
قال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي.
موجود الله أفضل. هذا الحديث ليس سناده بذلك. نعم الترمذي. وعن بهيسة ها؟
وعن بهيسة عن أبيها قالت: قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. الله أكبر.
وسكت عنه والمنذري وأعله عبد الحق والقطان بأن بهيسة لا تعرف. قال الشيخ توقف بأنه ذكر ابن حبان وغيره في الصحابة وحديثها شواهد يريد بها ما روى ما روى في الرواية حديث غيره عند الماجه في سنة صحيح ثلاثة لا يمنعنا الماء والكرع والنار. حديث عائشة عند الماجه إذا قال قال رسول الله الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء والملح والنار. سنده ضعيف فهي سنة تصبتان إلى آخره مقصود يعني طابع حاكم إلى هذا حديث منكر قصد الحديث الآخر ممكن هذا ماشي.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منه فهو له صدقة. رواه النسائي والدارمي.
عندي رواه الدارمي فقط.
وهنا زيادة من النقاف والتعليق الصحيح وجاء في المقام يلي وفي نسخة رواه الدارمي والأول هو الصحيح.
وخرجه أحمد أيضا والنسائي بن حبان والضياء رواية هشام عروة عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن الحمد جابر وهذا اثنان صحيح ماشي.
أتابك الله يعني الرجل يمر على الزرع فيأخذ مثلا شيئا يسيرا مثل صندلة ونحوها يعني له ذلك أو لا يجوز.
طبعا إن كان يعني من جائعا فله ذلك ما لم يكن كذلك ف الدهر الله ما يتجاوز مثل هذا يعني. مثل الحديث الآخر غير متخذ خبنة ها؟ الله نسأل أن يتجاوز إن شاء الله في هذا يعني.
وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة رواه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقول في البر والصلة قال هذا الحديث صحيح غريب أخرجه أيضا أحمد بن حبان في صحيح البغوي في السنة قال عن النعمان بشير عند أحمد بلفظ من منح منيحة ورق وذهب أو سقى لبن أو أهدى زقاقا لعلها زقاق فهي كعدل رقبة في إسناد يوم
حدثنا أبو كريب حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن طلحة ابن مطرف قال سمعت عبد الرحمن بن حوسجة يقول سمعت البراء ابن عازب حدثنا أبو كريب حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن طلحة حدثنا أبو كريب حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن طلحة ابن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب
شوف إبراهيم على هذا المسلم في كلام الشيخ شوف
قال إسناده وإسناده صحيح
فين الكلام يوم من هو يوسف بن أبي إسحاق
قال رحمه الله عن أبي زري جابر بن سليم رضي الله عنه قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت عليكم السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قلت أنت رسول الله فقال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك إن كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها الله عليك قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود وروى الترمذي منه حديث السلام، وفي رواية فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه.
يقول رواه أبو داود الترمذي صدر الحديث، صدر الحديث وهو يتعلق بالسلام، رواه أحمد بنحوها الذي أخرجه أحمد بن حبان ومن دبر في الاستيعاب والنسائي في الكبرى، وسكت عنه أبو داود وصححه الترمذي والنووي. نقل الترمذي أن المنذري تصحيح الترمذي وأقره يقرأ الإسناد.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي واسمه الهجيمي واسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم.
أبو تميمة طريف، شو هذا طريف بن طريف بن مجالد؟ من مجالد طريف 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 شوف الكنطي
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي واسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم.
عن النبي وش اسم الأول؟ أبو غفار
أبي غفار عن أبي غفار
يقصد يعني أبو غفار أبو غفار هذا من الأشياء التي تنقص الكتاب الجيد أنه ما يترجم خلاف تحديث الأحوذي لأنه يترجم للرجال اختلط علي أبو تميمة رجل ضعيف قاله أبو تميمة وهذا اسمه أبو تميمة الهجيمي يقرأ حتى يجذب أبو يوسف من ضلته.
قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصححه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء حدثنا حسين قال جاء سائل فسأل ابن عباس حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة.
ويش وش اسمه أبو غفار؟ غفار أبو غفار لا لا يا أخي عقب بعد العيد يقول هنا بالتحديد رواه الترمذي في الزهد ونقل المنذر في الترغيب تصحيح الترمذي الأقرب ما بعد أبي هريرة ذكر أبي الهيثم وقال رجاله ثقة مش قال الشيخ
شيخ قال في هذا الذي خبره إسناده صحيح قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ من الله ما دام عليه منه خرقة رواه أحمد والترمذي.
هذا القرص قبل قليل. أي
نعم.
هذا سنة خالد بن طهمان.
أي.
ما يقول من كسى الحديث حسن التلمي قال حاكم الصحيح وإسمه تعقبه الذهبي فقال خالد ضعيف وفي صدر هذا الحديث خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف الكوفي قال في أهل السنن قال معين ضعيف خلط زوائده